ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، الأحبة، وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى ويتكلم عن قضية الرؤية. قال: وإذا شهد بالرؤية واحد أو اثنان أو أكثر من ذلك عند بعض الناس ولم يثبت عند الإمام. الرعية عندنا الجهة العليا التي حكمها يلزم، جهة المؤسسات الرسمية أو الإمام الحاكم قال: يا جماعة الخير، نحن رأينا أو لم نرى، يعني استطلعت دار الإفتاء المصرية الهلال فلم ترى. طيب، رأى ذلك واحد من الناس أو اثنان أو ثلاثة، قال: وإذا شهد رؤيا واحد أو اثنان أو أكثر من ذلك عند بعض الناس ولم يثبت عند الإمام. يبقى ثبت عند بعض الناس ولم يثبت عند الدولة، إما لكونهم لم يشهدوا عنده، لم يذهبوا إلى دار الإفتاء ويقولون: يا جماعة نحن رأينا الهلال، أو لكونه لم يعرف عدالتهم، عدالتهم غير معلومة وغير معروفة. أن يصوم، قال: أن يصوم بخبرهم، فإنه يجب على من سمع خبرهم. يعني لو جاء واحد أو اثنان أو ثلاثة وقالوا: يا جماعة الخير، لقد رأينا الهلال، هنا يجب على من رأى ذلك أن يصوم بخبرهم. هذا كلام القاضي أبو يعلى وابن عقيل وغيرهما من أصحابنا، حتى لو كان المخبر امرأة أو عبدا. احنا اتفقنا إن رؤية هلال رمضان تثبت بقول الواحد. يبقى الصورة كالآتي: رأى واحد من الناس الهلال، أو اثنان أو ثلاثة رأوا الهلال، يبقى احنا كده أكثر من واحد رأوا الهلال. طب إيش اللي حصل بعد ذلك؟ فواحد أو اثنان أو ثلاثة، ثم الهلال الإمام أو دار الإفتاء قالت: يا جماعة نحن لم نرى الهلال، استطلعت دار الإفتاء المصرية الهلال ولم يثبت لديها أنه خرج. ففي هذه الحالة على من سمع هؤلاء أن يصوم بصومهم. وفي رواية أخرى: في من رأى هلال رمضان وحده لا يصوم إلا في جماعة الناس. لا يصوم إلا في جماعة الناس، يعني الصوم مع جماعة الناس. وكذلك لا يفطر حتى يفطر الإمام، فعلى هذا لا يصوم ولا يفطر إلا مع الإمام. الرواية الأولى أن من أخبره واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أكثر فيلزمهم الصوم، وفي الرواية الثانية أنه لا يلزمهم الصوم ولا يصومون إلا مع الإمام. وعلى الأول، يعني على القول الأول أو على الرواية الأولى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، إذا شهد بهلال الفطر اثنان ولم يثبت عند الحاكم، إما يعني إما لماذا؟ إما لعدم شهادتهما، لم يذهب إلى الحاكم ويقول: نحن قد رأينا الهلال، أو لردها لعدم معرفته بعدالتهم، ذهب إلى الإمام وذهب إلى الحاكم وقال: نحن رأينا هلال رمضان، فلم تثبت عدالتهما عنده. جاز لمن سمع شهادتهما الفطر بقولهما، قول اثنان في الفطر، ولكل منهما الفطر بقولهما، بخلاف ما إذا لم يعرف أحدهما عدل صاحبه. يعني إذا عرف أحدهما عدل صاحبه خلاص لكل واحد أن يفطر برؤية صاحبه، ولهما أن يفطر، ولمن سمعهما أن يفطر، بخلاف لو أن أحدهما لا يعرف عدل صاحبه، لأن هذا إخبار ديني فلا يعتبر فيه الثبوت عند الحاكم، ورده للشهادة ليس بحكم وإنما هو توقف عن ذلك لعدم علمه. لكن ينبغي أن يستسر بالفطر إذا لم يثبت عند الإمام، أن يستسر بالفطر. يبقى الصورة هنا أن اثنين رأيا الهلال، هلال شوال طبعا، وذهب إلى الإمام، فالإمام قال: لا يا جماعة الخير، أن عدالتكما لا تثبت عندي، فأنا لن آخذ بهذا القول أو برؤيتكما. ففي هذه الحالة لهما أن يفطرا، ولكن مراعاة لعدم الفتنة والتحريش بين المسلمين، فقد يفطرا سرا. انظر إلى هدي هؤلاء الأئمة وفهمهم لدين الله عز وجل، أن إذا أفطر يعني يكون مجموعة مفطرون ومجموعة صائمون، فتحدث فتنة وتنازع شديد بين المسلمين. ولوأد هذه الفتنة ولوأد هذا التنازع قال: يستسر بالفطر طالما أنه يثبت عند الإمام. قال: مسألة إذا اشتبهت الأشهر على الأسير، رجل في الأسر، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية، رجل في الأسر، ناخذ المسألة، أسر رجل من المقاومة الفلسطينية عند اليهود مثلا، واشتبهت عليه الأشهر، ماذا يفعل؟ يتحرى، يعني يجتهد حتى يغلب على ظنه مثلا أن هذا هو شهر رمضان وهكذا، وصام. فإن وافق الشهر أو بعده، يعني لو صام ووافق أنه صام رمضان يجزئه. طب لو وافق أنه لم يصم رمضان، لو بعدما خرج تبين له أنه لم يصم رمضان، كذلك يجزئه لأنه اجتهد وعمل وسعه. وإن وافق قبله، يعني إذا كان صام قبل رمضان، جاء مثلا يتحرى تحرى تحرى وصام شعبان على أنه رمضان، ثم خرج في آخر يوم في شعبان، هل يجزئه عن رمضان؟ لا، لا يجزئه، ويصوم على الناس، ويحسب له الذي صامه، ويحسب له الذي صامه ماذا؟ تطوع، يحسب له تطوعا. طيب، وجملة ذلك أن من عمي عليه الشهر، عمي عليه بالأسر، كرجل في الأسر، مثل الأسير الذي في بلاد، مثل الأسير الذي في بلاد، يبقى أسير في بلاد ليس يعلم من جهتها أن الهلال لأي شهر هو، لا في نتيجة ولا في شيء ولا في تقويم ولا شيء يدله على هذا، وربما كان هذا لا يرى الأهلة ونحوه، ومن هو في بادية، بادية بعيدة، كذلك لا يعرف الهلال وطرف الإسلام، يعني طرف بلاد الإسلام، والنائي عن الأمصار، النائي بعيد عن الأمصار فلا يعرف إن كان هذا شعبان أو رمضان أو رجب أو شوال، ماذا يفعل؟ هنا ليس عليه إلا أن يجتهد ويتحرى في معرفة عين الشهر ودخوله، كما يتحرى في معرفة وقت الصلاة وجهة القبلة، وإن أخطأ فصلاته صحيح وقبلته صحيح حتى وإن أخطأ، طالما أنه اجتهد وبذل وسعه. وغير ذلك عند الاشتباه، لأنه لا يمكنه أداء العبادة إلا بالتحري والاجتهاد، إنسان لا يستطيع أداء العبادة إلا بالتحري وماذا شباب والاجتهاد، فجاز له ذلك كما يجوز في الصلاة. فإن صام مع الشك لم يجزه، وإن تبين أنه أصاب، قاله بعض أصحابنا وقد تقدم فيما إذا صام ليلة الشك بنية رمضان هل يجزئه على وجهين، وتقدم معنا، وإن غلب على ظنه بغير دلالة فإنه يصوم. وفي وجوب الإعادة مع الإصابة أو بقاء الجهل وجهان أشبههما بكلام الإمام أحمد، أنه طالما صام واجتهد أنه لا قضاء عليه، يعني لا يقضي ما صامه. وإن غلب على ظنه بدلالة صام، يعني في دليل دله على أن هذا هو شهر رمضان صام، ثم إن لم يتبين له شيء فصومه هنا نقول صحيح ولا فاسد؟ حتى لو صام في غير شهر رمضان نقول صيامه صحيح، لأنه صام باجتهاد لم يتبين له خطأه، وصام باجتهاد وهذا الاجتهاد لم يتبين له خطأه، فأجزأه كما يجزئ من اجتهد في الوقت والقبلة. رجل اجتهد في الوقت في صحراء بعيدة، ليس معه ساعة وليس معه شيء يدله على التوقيت، فغلب على ظنه أن الظهر قد أذن ولم يؤذن بعد، فهل يجزئه؟ نعم يجزئه، ثم اتجه إلى القبلة، اجتهد في أن هذه الجهة المحددة هي جهة القبلة، هل يلزمه أن يعيد؟ لا، لا يلزمه أن يعيد، في هذه الحالة لا يلزمه أن يعيد لأنه اجتهد، ومن اجتهد فقد أتى بما عليه، من اجتهد فقد أتى بما عليه. طيب، وإن تبين له أن صومه صادف الشهر، يبقى كأنه صام الشهر، أو صادف ما بعد الشهر، يجزئ ولا لا يجزئه؟ كنا يجزئه. طيب، لو صادف أنه قبل الشهر، يعني صام شهرا فإذا به شهر قبل شهر رمضان وخرج أصلا من الأسر، نقول له لا يجزئه. طب كان في الأسر وصام شهر رجب على أنه شهر رمضان، ثم تبين له في الأسر أن رمضان لم يأتي وتبين له وعرف شهر رمضان، هنا نقول ماذا؟ هنا نقول لا يجزئه، هنا نقول لا يجزئه ويلزمه أن يصوم رمضان. قال وإن تبين له أن صومه صادف الشهر أو صادف ما بعد الشهر أجزأه، نص عليه، لأن أكثر ما فيه أنه قضاء وقد نواه أداء، وهذا يجوز في حال الاشتباه كالصلاة. وإذا تبين له أن القضاء كان في رمضان الثاني أو بعده، وإن تبين له أنه صام قبل الوقت، قال هنا لم يجزه، نص عليه لأنها عبادة يصح قضاؤها في غير وقتها، فلم يجز فعلها قبل وقتها كالصلاة. وعكسه الحج، إذا وقف الناس يوم الثامن، يعني الآن الناس اجتمعوا ويعني أخطأوا في الحساب ووقفوا يوم الثامن، هل يجزئهم ولا لا يجزئهم؟ يجزئهم، يجزئهم، طالما أنهم اجتمعوا على يوم الثامن يجزئهم. لماذا؟ لأنه يخاف مع التأخير من التفويت ما يخاف مع التقديم، ولأن تفويت الحج فيه ضرر ولا ليس فيه ضرر يا شباب؟ فيه ضرر عام على الناس، ولهذا لو أخطأه نفر منهم لم يجزئه. لو اجتمع المسلمون على أن يوم الثامن كان هو يوم التاسع وأخطأوا في الحساب، هل يعتبر هذا لهم يوم التاسع؟ نعم يعتبر لهم يوم التاسع ويجزئهم، بخلاف لو اجتمع مجموعة من الناس وليس كل الناس. طيب وإن تبين أنه صام بعضه، وإن تبين أنه صام بعضه في الشهر وبعضه قبل الشهر، أجزأه ما صام فيه دون ما صام قبله، ولا فرق بين أن يخطئ في رمضان واحد أو في رمضانات فيقضي الباقي. إذا تبين له الخطأ فإنه يعيد، ولا يحسب الرمضان الثاني عن قضاء الأول، لأنه إنما نوى به الرمضان الثاني، ولكل امرئ ماذا؟ ما نوى. وقال أحمد رضي الله عنه في رواية مهنة في أسير في بلاد الروم مكث، هذا سؤاله فتوى، أسير في بلاد الروم مكث 3 سنين يصوم شعبان وهو يرى أنه رمضان، ثم علم قال يعيد شهرا على إثر شهر كما يعيد الصلاة إذا فاتته، يعني لا يحسب له ذلك ويعيد. فإن صام شوالا وهو يرى أنه رمضان إذا أخر يعني، قال هذا يجزئه، وعلى هذا فعليه أن يبدأ بقضاء الأول، فإن أطلق النية ولم ينوه عن رمضان سنته خلاص. فإن صام 30 يوما وكان شهره تاما أو ناقصا، أو صام 29 وكان شهره ناقصا، هذا كله يجزئه خلاص، هذا كله يجزئه، لأن الشهر يكون 29 ويكون 30. وإن صام 29 من شهرين وكان شهره تاما فعليه صيام واحد، فإن صام شهرا هلاليا ناقصا أجزأه عن الكامل في أحد الوجهين، قاله القاضي، وفي الآخر لا يجزئه، قاله أبو محمد. أبو محمد هنا هو من؟ هو ابن قدام المقدسي رحمه الله تعالى صاحب المغني، لأنه قد وجب في ذمته 30 يوما، فوجب أن يقضيها بعدتها كالمريض والمسافر إذا أفطر. ولو عين اليوم الذي يصومه أو الشهر أو العام وغلط في وقته، مثل أن يكون عليه رمضان سنة 6 فينويه يقصد به سنة 5، أو يكون عليه يوم الاثنين فيقصد ما عليه يعتقده يوم الأحد ونحو ذلك، أجزأه. لماذا؟ لأنه قصد الواجب وإنما أخطأ في الوقت، فهو هنا يجزئه. قال وإذا رأى الهلال بعد زوال الشمس، يعني الشمس زالت اللي هو بعد زوال الشمس الظهر، يعني بعد الظهر أو في وقت الظهيرة هذا، ورأى الهلال، نظر في السماء فرأى الهلال، هل يكون لليلة المقبلة ولا ماذا؟ يعني النهاردة في 29 شعبان، فنظرت في السماء فرأيت الهلال بعد الزوال، رأيت الهلال بعد زوال الشمس، فيكون ذلك لليلة، يكون ذلك لليلة المقبلة خلاص، يبقى غدا هو الأول من شهر رمضان. وعنه إن رؤية قبل الزوال، طب لو قبل الزوال فكذلك، فكذلك في إحدى الروايات ليس في كل الروايات. يبقى الرواية الأولى أول أمر لو رأى الهلال بعد الزوال أو قبل الزوال في الرواية الأولى، فهذا يكون الليلة المقبلة خلاص، تكون خلاص انتهينا، ويكون هذا آخر يوم في شعبان، وغدا هو أول يوم في رمضان، وهذا هو أول يوم في ماذا يا شباب؟ أول يوم في رمضان. فاتفهمت بالرواية الأولى، اختارها الخرقي في المختصر. وفي الأخرى في الرواية الثانية إذا رأى الهلال قبل الزوال، إذا رأى بعد الزوال قولا واحدا في المذهب، يعني إذا زالت الشمس فنظر في السماء فرأى الهلال فيكون غدا رمضان. في الرواية الثانية لو قبل الزوال في روايتان، الرواية الأولى أنه لليلة المقبلة، الرواية الثانية أنه لليلة الماضية بالنسبة لقبل الزوال، وهذه الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فإن كانت الرؤية أول الشهر أمسكوا وقضوا، وإن كانت آخر الشهر أفطروا وعيدوا، يعني إذا رأى اليوم 29 رمضان فنظرنا بعد الزوال في السماء فرأينا الهلال، يبقى غدا عيد، يبقى غدا العيد. قال وعيدوا لأن وقت العيد باق، نقلها هارون بن عبد الله، وهذا اختيار أبي بكر وابن عقيل، وذكره أبو بكر عن ابن مسعود. طيب وقد روي عن إبراهيم، إبراهيم هنا هو يكون إبراهيم من؟ إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى من التابعين، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عتبة بن فرقد إذا رأيتم الهلال في آخر النهار فأتموا صومكم فإنه لليلة المقبلة، وإذا رأيتموه في أول النهار فأفطروا فإنه لليلة الماضية. يبقى كأن خلاص رمضان مضى عليه، المفترض أن النهاردة العيد لو رأيناه قبل الزوال، وهذا في رواية سعيد بن منصور، وهو عند عبد الرزاق في المسند وابن أبي شيبة، ورواه أحمد في مسائل عبد الله، وعنه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات والبيهقي، وقال هكذا رواه إبراهيم النخعي منقطعا، وحديث أبي وائل أصح من ذلك. يبقى إذن الحديث فيه انقطاع، الحديث فيه ماذا يا شباب؟ الحديث فيه انقطاع. طيب يبقى احنا هنا بيقول له إذا رؤية قبل الزوال فيكون الليلة الماضية، إذا رؤية بعد الزوال فيكون الليلة المقبلة. يعني إيه؟ ما معنى هذا الكلام؟ ده أثر عمر. يعني أنا قبل زوال الشمس رأيت الهلال في السماء، فيبدو أن كان آخر يوم في رمضان أمس، كان آخر يوم في رمضان أمس، واليوم هو يوم العيد، فنفطر خلاص ونقضي العيد في الغد كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. طيب لو رأينا الهلال بعد الزوال، يعني بعد زوال الشمس، فيكون هذا الهلال لليلة إيش؟ لليلة المقبلة، فتكون الليلة المقبلة هي ها؟ هي ماذا؟ خلاص كده يكون ده آخر يوم في اليوم الذي نحن فيه هذا، نكمل الصيام لأنه سيكون آخر يوم في رمضان. الشيخ عبد الحميد كشك ذات نفسه حاضر، مرة أحمد بن حنبل ومرة الشيخ عبد الحميد كشك، وأنا خايف والله. المهم ما لا تحضروا معنا أحدا من الصحابة، مشكلة كبيرة صراحة. رحم الله الشيخ عبد الحميد كشك، كان مدرسة قائمة برأسها في الخطابة، مدرسة عظيمة من أعظم مدارس المعاصرين في الخطابة، الشيخ عبد الحميد كشك. وقد انتهينا اليوم لحسن الحظ والحسن الطالع، انتهينا اليوم من دورة الخطابة التي كنا نشرح فيها كيفية تأهيل الخطيب وشروط الخطيب والخطابة وما يتعلق بالخطابة، وممن ذكرناه وأثنين عليه كثيرا هو أهل للثناء الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله تعالى، رضي عنه وطيب ثراه وتقبله في الصالحين وألحقنا به في عليين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال: كتب عمر إلى سعد بن أبي وقاص ولا أهل جلولاء أن إذا رأيتم الهلال في الصوم من آخر النهار، من آخر النهار يعني بعد الزوال، بعد الزوال وانت طالع إلى المغرب، فلا تفطروا، خلاص صيامكم صحيح وأنتم في اليوم الأخير من رمضان، وإذا رأيتموه في أول النهار فأفطروا. لماذا؟ لا تكون في العيد خلاص، فإنه كان بالأمس. ذكره كذلك سيف في الفتوح. وفي الثالثة إن رؤي قبل الزوال، وفي الثالثة إن رؤي قبل الزوال، يعني رؤي الهلال قبل الزوال في أول الشهر، إن رؤي قبل الزوال في أول الشهر فهو لليلة الماضية فيمسك ويقضي، وإن رؤي كذلك في آخر الشهر فهو للمقبلة فيتم صومه احتياطا للصوم في الطرفين. دي الرواية الثالثة، هذه الرواية الثالثة. ولفظ الأثرم رحمه الله: رؤية الهلال قبل أو بعد في الصوم يصومون هو أحوط، وأما في الفطر فلا يفطرون، لأنه أحوط للصيام هو فيحتاط للصوم في أول الشهر وفي آخر الشهر. قال: وهذا يقتضي أنه إذا رؤي بعد الزوال في أول الشهر يكون لليلة الماضية، هذا يقتضي أنه إذا رؤي بعد الزوال في أول الشهر يكون لليلة الماضية. ونقل عنه حرب أيضا أنه إذا رؤي قبل الزوال في آخر الشهر لا يفطرون فيحتطون للصوم في أوله وفي آخره، لما روى أبو وائل قال: كنا مع عتبة بن فرقد في أناس بالجبل فرأينا هلال شوال نهارا فأفطرنا، فكتب في ذلك إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمر: الأهلة بعضها أعظم من بعض. خلي بالك من كلمة الأهلة، بعضها أعظم من بعض، فإذا أصبحتم صياما فلا تفطروا حتى تمسوا إلا أن يشهد رجلان مسلمان يشهدان أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. يا عم بحبك اقعد ساكت بقى، شوف مصلحتك. وأن يبقى اثنان عدلان يشهدان أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، أنهما أهلاه بالأمس عشية. رواه إسحاق بن راهوية وسعيد وغيرهما بإسناد صحيح. قال أحمد في رواية عبد الله ابن أحمد عن أبي وائل: أتانا كتاب عمر ونحن بخانقين أن الأهلة بعضها أعظم من بعض. الأهلة بعضها أعظم من بعض، يعني يأتي في شهر يكون الهلال كأنه قليل، وفي شهر آخر الهلال يعظم أو يكبر، فأنت لا تدري هل هو لليلة الماضية أو لليلة القادمة. قال: أتانا كتاب عمر ونحن بخانقين أن الأهلة بعضها أعظم من بعض، فإذا رأيتم الهلال من أول النهار فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس، خلي بالك انا ان شاء الله تبارك وتعالى سنحاول قدر المستطاع ان نبين ونختصر هذه المسألة في النهاية. وعن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال عبد الله: اذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا، فانما مجراه في السماء، ولعله ان يكون قد اهل ساعة اذ، وانما الفطر الغد من يوم يرى الهلال. وعن ابن عمر قال: لا تفطروا حتى تروه من حيث يرى. قد تقدم عن أنس أنهم رأوا الهلال عند صلاة الظهر أو قريبا منها، فقال: أنا متم صومي إلى الليل، أنا متم صومي إلى الليل. وهذه مسألة في غاية الأهمية يا شباب. وعن ابن عباس قال: إسحاق: قد صح عن عمر أن الأهل بعضها أعظم من بعض ظهورا، فإذا أصبحتم صياما فما لم يشهد مسلمان أنهما أهلاه بالأمس عشيا فلا تفطروا. لابد أن يشهد أحد أنه رآه بالأمس عشيا، خلي بالك. وهذا أيضا من باب الاحتياط، أنه هم يحتاطون للصوم احتياطا شديد. وأنا ذكرت هذا أن الاحتياط للعبادات مهم جدا، والحنابلة في هذا الباب لا يتهاونون فيه، يحتاطون للعبادة جدا. لماذا؟ يعني يأتي مثلا واحد ويقول: يا جماعة الخير، الأصل إن صلاة الفجر يؤذن لها بعد الوقت المعروف في مصر ربع ساعة. طبعا أنا لا أقول بهذا القول، بالمناسبة أنا أرى أن الوقت الذي يؤذن فيه الفجر في مصر صحيح، لا إشكال فيه عندي. لكن هيجي واحد يقول لي: يا جماعة لا، الوقت ده مش صحيح عندي، وأنا شايف، أنا أرى إن الفجر يؤذن قبل وقته بربع ساعة. فأنا أقول له: احطط لصومك حتى وإن رأيت هذا، وإن أخرت صلاة الفجر فأمسك مع الناس، فربما كان رأيهم صوابا فتفسد بذلك صومك، تفسد بذلك صومك. فهذا الحق إن شاء الله الذي نعتمد عليه أكثر في الروايات. فهذه الأثار في آخر الشهر، ولأن صوم يوم 30 قد دخلوا فيه، والهلال يجوز أن يكون هلال الليلة التي قبله وهلال الليلة التي بعده، فلا يجوز الفطر مع الشك. يبقى في الشك نحتاط للصوم. خلي بالك، سبحان الله، شوف القاعدة الضابطة في هذا الباب، باب العبادات. قال: فيحتاط للصوم فلا يجوز الفطر مع الشك، بخلاف ما إذا رؤي في أول الشهر فإنه يصام احتياطا، وهذا سبق معنا وتكلمنا فيه، كما يصام بقول الواحد ويصام مع الغيم. ولأن الهلال المرئي قبل الزوال يجوز أن يكون لليلة الماضية، ويجوز أن يكون للمستقبلة، ويجوز أن يكون للماضية والمستقبلة في شك. وخاصة يا إخوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من علامات الساعة أن تعظم الأهلة. الهلال يظهر على أنه يعني يرى هلال الليلة كأنه ابن ليلتين، وهلال الليلتين كأنه ابن أربع ليال، وهكذا. ووجه الأول ما علل به عمر رضي الله عنه من قوله: إن الأهلة بعضها أعظم من بعض، يعني تظهر عظيمة في بعض الأشهر وتظهر صغيرة في بعض الأشهر. وما علل به ابن مسعود من قوله: لعله أن يكون قد أهل ساعة إذ، فإن هذا عم أول الشهر وآخره. ولأن ما لا يكون هلالا في آخر الشهر لا يكون هلالا في أوله، كما لو رؤي بعد الزوال. ولأن التفريق بين رؤيته قبل الزوال وبعده لا يستند إلى كتاب ولا سنة ولا عادة مضطردة. خلي بالك من التعليلات، وأنا قلت لك لابد أن تركز في تعليلات الإمام هنا. ولأن رؤيته نهارا بمنزلة رؤيته في الليل كبيرا، فإنما يرى نهارا يكون كبيرا، وما يرى كبيرا هو الذي يرى نهارا. وكما لا يجوز الاستدلال بكبره على أنه ابن ليلتين، فلا يجوز الاستدلال بظهوره نهارا على أنه ابن الليلة الماضية، قد يكون ابن الليلة القادم. لما روى طلحة بن حضرد ابن أبي حضرد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة أن تروا الهلال يقولون ابن ليلتين، يعني هو ابن ليلة واحدة، وإذا رأيته تظن أنه ابن ليلتين. وعن أبي هريرة قال: من أشراط الساعة، يعني من علامات الساعة، أن يرى الهلال لليلة فيقول القائل إنه لابن ليلتين، اللي هو عظم الأهلة، الأهلة تعظم تكبر في آخر الزمان. فعلى هذا إذا رؤي قبل الزوال يكون يوم شك، هنا يفعل ماذا؟ فيكره صومه. وإذا رؤي الهلال ودام إلى مغيب الشفق فهل يستبين بذلك أنه ابن ليلتين فيقضي الليلة الذي قبله؟ هذا طبعا فيه كلام. وإذا رؤي آخر الليل ثم أخبر مخبر في المستقبل أنه رآه علم كذبه، علم كذبه. طيب، المسألة الأخرى: إذا رأى الهلال أهل بلد، أهل بلد من البلدان، من البلاد القريبة، يعني مملكة، بحرين، عمان، قطر، وهي كلها بلاد واحدة على خط واحد مثلا، أو مصر، تونس، الجزائر، ليبيا، البلاد التي تحتنا السودان. قال: إذا رأى الهلال أهل بلد لزم سائر البلدان الصوم وإن لم يروه. هذه مسألة، يعني إذا أخبر أهل بلد أننا رأينا الهلال، قال يلزم بقية البلدان، يلزم بقية البلدان أن يصوموا. قال أصحابنا: سواء كان البلدان متقاربين لا يختلف مطالع الهلال فيهما، أو متباعدين يختلف. قال أحمد في رواية أبي طالب: إذا رأى أهل مصر الهلال ولم نره نحن ولم يكن سحابة في السماء، يعني تحول، فصاموا أولئك وأفطرنا نقضي يوما، يكون نصوم معهم. إذا أخبرونا نصوم معهم، طب إذا أفطرنا وهم صاموا ولم يكن ثمة غيم في السماء، قال نقضي يوما. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل قول أولئك الذين جاءوا وقالوا رأيناه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن رآه، فهو أخذ بقولهم وصام صلى الله عليه وسلم وأمر بالصيام. وذلك لما احتج به أحمد، هو ما روى أبو عمير بن أنس قال: أخبرنا عمومة لي من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب، أصبحوا صياما لأنهم لم يروا، غم أصبحوا صياما، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا. لماذا؟ لأن هذا اليوم خلاص يوم عيد، فأمرهم أن يفطروا ثم يخرجوا لعيدهم من الغد، يبقى يقضوا العيد في اليوم التالي. فهؤلاء قوم قد رأوا الهلال في غير مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينهم وبينها نحو من يومين، سفر يومين، سفر يومين ده سفر كبير جدا، يعني بالطيارة مثلا 3 ساعات، لأن شهادتهم كانت آخر النهار، والمطالع قد تختلف في الأمكنة المتقاربة، ولأن حكم البلدين في هذه الرؤية حكم البلد الواحد، كأنها بلد واحد، بدليل انقضاء الأجل وحلول الدين وغير ذلك، فلذلك يجب أن يكون في باب الصوم. ولأنه لو لم يكن حكم البلاد في ذلك واحدا لكان يجب أن نحد ما تختلف به المطالع بحد مضبوط، وليس في ذلك حد مضبوط، يعني معلوم من الشريعة، لأن رؤية الهلال قد تكون طارة لارتفاع المكان، وطارة لصفاء الهواء، وطارة لزوال المانع من الرؤية يعني، وطارة لحدة البصر، واحد بصره حديد واحد بصره ضعيف، ثم ذلك أمر يحتاج إلى حساب. ونحن أمة أصلا، الأصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أمة أمية لا تقرأ ولا لا نكتب ولا نحسب، فوجب أن نجعل الرؤية واحدة. فإن قيل طلوع الهلال يختلف باختلاف الأمكنة، طلوع الهلال يختلف باختلاف الأمكنة، فوجب أن يكون لكل قوم حكم أنفسهم كطلوع الشمس وغروبها، يعني يقول إن في بعض في بلاد قد يطلع الهلال وبلاد قد لا يطلع الهلال، كما يقول الفلكيون إذا اختلفت خطوط العرض وهذه الأشياء. قيل طلوع الشمس وغروبها يتكرر في كل يوم ويشق مراعاته، وتلحق المشقة في اعتبار طلوعه وغروبه بخلاف الهلال، ولهذا يختلف ذلك بارتفاع المكان وانخفاضه، حتى يفطر من يكون في الوادي وإن لم يفطر من هو في أعلى الجبل، والهلال بخلافه، ولأن مطالعه تختلف. وقد قال ابن عبد البر: في البلاد المتباعدة جدا. فإن قيل قد روى قريب مولى ابن عباس، أن أم الفضل بعثته إلى معاوية بالشام، أم الفضل بعثت، قال روى قريب مولى ابن عباس أن أم الفضل بعثته إلى معاوية بالشام، يبقى أم الفضل بعثته لمن؟ إلى معاوية بالشام. قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها، واستهل علي رمضان وأنا بالشام، يعني خرج هلال رمضان وهو بالشام، فرأيت الهلال يوم الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم رأيته، ورأه الناس وصاموا، وصام معاوية. فقال: لكننا رأيناه ليلة السبت، لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت: أولا يكتفى برؤية معاوية؟ معاوية في الشام وهنا في المدينة، تخيل، أفلا يكتفى برؤية معاوية؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله. وهذا الحديث رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه وعند مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي. قيل ابن عباس أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم ألا يفطروا في مثل هذه الواقعة، ولم يذكر لفظ رسول الله. قدر أن يكون ذلك لأن قريبا هو الذي أخبرهم بالرؤية المتقدمة وحده، يعني كأنه شخص واحد، يعني فرد واحد، فهو الذي أخبر وحده. وقد أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا بشهادة اثنين، لأنهم لو عملوا بخبره لأفطروا، وليس فيه تعرض لقضاء ذلك اليوم، وشهادة الواحد إنما تقبل في الهلال في الصوم، لا تقبل في الإفطار أداء أو قضاء. فأما إذا اقتضت الفطر فلا، لأن احنا اتفقنا أن شهادة رمضان تثبت، يعني رؤية رمضان تثبت بشهادة الواحد العدل، سواء كان ذكر أو أنثى أو أمة، ذكر أو أنثى كذلك. أما بقية الأشهر فلا تثبت رؤية الهلال إلا بشهادة عدلين، إلا بشهادة عدلين. ويجوز أن يكون ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يصوموا لرؤيته ويفطروا لرؤيته، ولا يفطروا حتى يروه أو يكملوا العدة، يعني يكملوا العدة 30، كما رواه ابن عباس وغيره مفسرة. فاعتقد ابن عباس أن أهل كل بلد يصومون حتى يروه هم أو يكملوا العدة، يعني أو يكملوا العدة 30. وقد تقدم عنه صلى الله عليه وسلم ما يبين أنه قصد رؤية بعض الأمة في الجملة، لأن الخطاب لهم، وهذا عمل برؤية قوم في غير مصره. والشاهد بكلمة تيمية يقول أن هذا اجتهاد ابن عباس وخولف فيه من بقية الصحابة، فلو رآه أحد في بلد أخرى فنصوم نحن برؤية ذاك الذي رآه في البلد الأخرى. فإن قيل فقد روى ابن المظفر عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت أعيادهم فضحى أهل كل بلد خلاف أهل هذا البلد، وأهل هذا البلد خلاف أهل هذا البلد، قال يا عائشة عيد كل قوم يوم يعيدون. الحديث يعني في كلام أصلا، يعني حتى لم يوجد من يخرجه، يعني يقول العيد يوم يعيد الناس، خلاص يحسب لكل بلد عيدهم بحسب ما عيدهم، بحسب اليوم الذي رأوا أنه عيدهم. قيل قوله عيد كل قوم يوم يعيدون كقوله صومكم يوم تصومون، يعني يصوم الجماعة، وفطركم يوم تفطرون، يعني يوم يفطر الجماعة، وأضحاكم يوم تضحون، يعني يوم يضحي الجماعة، اتفاق الناس. وذلك لا يمنع وقوع الخطأ في الهلال، فإنه قد يفطر الناس بعد الرؤية بيوم أو قبلها إذا شهد به شاهد، وإنما المقصود به أن الحكم مبني على ما ظهر، أن الحكم مبني على ما ظهر، وأن العيد هو الاجتماع على الصلاة والنسك. ففي أي يوم حصل هذا فهو يوم عيد، طالما أن الجماعة اجتمعوا وغالب الناس اجتمعوا على هذا فهو يوم العيد، واليوم الذي يخلو عن هذا ليس يوم عيد وإن كان عاشر الشهر. فيفيد هذا أن أهل مكة إذا أخطأوا فوقفوا في الثامن أو العاشر صح نسكهم، وأما سائر الأمصار إذا رأى الهلال أهل بلد ولم يره الآخرون إلا بعد يوم، فأكثر ما فيه أنهم أخروا التضحية إلى ثاني النحر، وذلك جائز أصلا، يعني جائز أصلا التضحية في 3 أيام التشريق، والحديث لم يجئ إلا في عيد النحر. ثم لو عيد قوم اليوم وآخرون غدا لم يكن فيه إلا صوم يوم خطأ، لأنهم زادوا يوما خطأ لا محظور فيه، بخلاف الخطأ في فطر يوم، لأن إذا أخطأت في أفطرت يوم لم يكن هو يوم فطر فيلزمك ماذا؟ يلزمك القضاء. قال ولا يصح الصوم إلا بنية كسائر العبادات، هذا أمر معروف، إنما الأعمال بالنيات، أي عمل من أعمال البر والخير والطاعات فإنه يجب بماذا؟ قال ولا يصح الصوم إلا بنية كسائر العبادات، لقوله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وقال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته لأجلي. فمن لم يذر طعامه وشهوته لله فليس بصائم، بل لابد من النية. وطبعا الأصل أن تبيت النية من الليل، النية هل يكفي نية، هل تجزئه هذه النية ولا لا تجزئه، وهل يلزم أن يبيت النية لكل ليلة ولا لا يلزم، يعني لنرى. قال أما تبيت النية فإن الصوم الواجب الذي وجب الإمساك فيه من أول النهار لا يصح إلا بنية من الليل، لابد أن تنوي من الليل، لا يصح إلا بنية من الليل. تكلمنا عن تبيت النية، وقلنا لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، فالفرض والقضاء هذا كله فرض، والقضاء والنذر يجمع عليه من الليل، فإن لم يجمع عليه من الليل فلا صوم، لا نقول صوم، يكون هنا نافلة، لأن النافلة تصح بنية من النهار، لا يلزم لها تبيت النية من الليل، بخلاف الفرض والقضاء، بخلاف الفرض والقضاء والنذر، لأن هذا كله واجب. وقال في رواية الميموني: ويحتاج في رمضان أن يبيت الصيام من الليل، فلو أن رجلا حمق فقال لا أصوم غدا ثم أصبح فقال أصوم لا يجزئه عندي. هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى. يبقى رجل أهو قال أنا جمعت الخير لن أصوم غدا، وبات إلى الظهر على أنه غير صائم، إلى الظهر على أنه غير صائم. هل هو يكون صائما أو لا يكون صائما؟ قال لا يكون صائما، قال لا يكون صائما ولا يحسب له صوم. وسواء ترك التبييت لغير عذر، سواء ترك التبييت لغير عذر كالمستحمق أو لعذر، مثل أن يغمى عليه أو يجهل أن ذلك اليوم من رمضان، قال في رواية الأثرم: إذا لم يعزموا الصيام في أول الشهر فأصبحوا على غير صوم ثم تبين لهم أنه من رمضان فصاموا بقية يومهم، ماذا يحصل هنا؟ يعني احنا أصبحنا الصباح ولم نفطر الآن، ولكننا لم نكن ندرك أن هذا اليوم رمضان، نظنه من شعبان، فجاءنا رجل من بلد أخرى وقال لا هذا اليوم رأينا الهلال أمس، فماذا يفعلون حين ذاك؟ قال رأينا الهلال أمس. هنا هل يعد ذلك اليوم من رمضان؟ يعني يجزئهم؟ لا يجزئهم. لماذا؟ لأنهم لم يبيتوا النية من الليل، وكنا يلزم أن يبيت النية من الليل. قال: فصاموا بقية يومين فيقضون يوما مكان، لابد من قضاء يوم مكان، وإن كانوا لم يأكلوا، لأنه لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل، لابد أن يجمع الصيام يعني ينوي من الليل. وهذا إنما هو في الفرض، وابن عمر إنما أصبح صائما حين حال دون منظره ويعتد به ويجزئه، وإذا لم يكن علة قال يصبح عازما على الفطر. قال في الأسير، هذه كلها مسائل قد نسأل فيها، وقال في الأسير: إذا صام في أرض الحرب، رجل صام صيام عادي في أرض الحرب وهو لا يعلم أنه شهر رمضان، لكن ينوي به التطوع، يعني اليوم هو من رمضان وأنا رجل من الأسرى صلى الله عليه وعافينا وعافي المسلمين أجمعين، صام بنية التطوع، فهل يجزئه ذلك عن رمضان ولا لا يجزئه؟ قال لا يجزئه إلا بعزيمة أنهم رمضان، يعني يجمع النية من الليل. وهؤلاء يقولون يجزئه، وكيف يجزئه هو لا يجزئه في يوم الشك إذا أصبح ولم يأكل، ولا يجزئه يوم الشك إلا بعزيمة من الليل، لا بد من تبييت النية. وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لمن لم يجمع الصيام من الليل قبل الفجر، الزهري عن سالم عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنه. وذلك لما روى يحيى بن أيوب وغيره عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. يبقى لابد من نية من الليل قبل الفجر، يعني معك من المغرب إلى الفجر، قبل الفجر، فإذا لم ينوي أو قال سأفطر غدا أو قال أنا غدا لست بصائم ثم خرج الفجر، خرج الفجر، وبعدما خرج الفجر قال خلاص أنا سأصوم، هذا لا يجزئه، لكن يلزمه الإمساك ويحسب له تطوع ويقضيه في يوم آخر، لأنه لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. وفي لفظ للنسائي: من لم يبيت الصيام، من يبيت الليل، يعني لا بد من تبييت النية. وفي لفظ عبد الله بن أحمد وابن ماجة: والدارقطني لا صيام لمن لم يفرضه من الليل، يعني من لم يبيت النية من الليل. وفي لفظ له: لمن لم يورضه، لمن لم يورضه، يورضه يعني يهيئه، لا بد من التهيئة من الليل. قال الترمذي: لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله، وهو أصح يعني موقوف على ابن عمر، لكن هذا كالإجماع. وقال الدارقطني: رفعه عبد الله بن أبي بكر عن الزهري وهو من الرفعاء. وقال ابن عبد البر: هذا حديث مرض في إسناده، مرض في إسناده يعني ضعف في إسناده، ولكنه أحسن ما روي مرفوعا في هذا الباب. وقد رواه النسائي من حديث ابن جريج عن الزهري مرفوعا كذلك، ورواه حرب من حديث إسماعيل عن الزهري عن حمزة ابن عبد الله بن الزبير عن حفصة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صيام لمن لم يوجبه من الليل. وقال إن هذا مرفوع، يعني روى مالك وعبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر. قال: والذي يقوي رفعه أشياء، أحدها أن الذي رفعه عن الزهري رجل جليل القدر سمع منه قديما وقد تابعه غيره، والذين وقفوه سمعوه منه بعد ذلك، ومعلوم أن رفعه زيادة، والزيادة من الثقة مقبولة ولا غير مقبولة يا شباب؟ ها، زيادة الثقة مقبولة. لا سيما وسماع صاحب الزيادة متقدم، فعلم أن الزهري ترك رفعه في آخر عمره إما نسيانا أو شكا أو غير ذلك. ومنها أن هذا الحديث كان عند الزهري عن عائشة، طبعا هو يذكر هنا مباحث حديثية في غاية النفاسة وهي تلزم طالب العلم، تلزمه طالب العلم نزه من طالب علم الحديث. قال بسم الله. ومنها أن هذا الحديث كان عند الزهري عن عائشة وعن حفصة، وكان عنده عن سالم عن ابن عمر وعن حمزة عن ابن عمر، وهذا ليس بغريب من الزهري، فإن الحديث كان يكون عنده من عدة جهات، يعني يرويه عن أكثر من واحد، يرويه كل وقت عن بعض شيوخه، يأخذ الحديث مثلا 10 شيوخ فيأتي في وقت يرويه عن فلان، ثم في الوقت الآخر يرويه عن الآخر وهكذا. وإذا كان كذلك أمكن أن يكون عنده مرفوعا وموقوفا، يعني رواه مرفوعا من وجه وموقوفا من وجه آخر. ومنها أن احتجاج أحمد به يدل على صحة رفعه عنده. قال أبو بكر عبد العزيز: صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل. ومنها أن قول عائشة وحفصة وابن عمر لا يعرف لهم مخالف من الصحابة، هذا قول الصحابة. وقول الصحابة يا إخوة على أحد وجهين: الصحابة لو أجمعوا على أمر خلاص انتهى الأمر، طيب لو قال أحد الصحابة بقول ولم يعرف له مخالف هو كالإجماع، لا نقول في قوة الإجماع الأول لكنه كالإجماع. طب لو اختلف الصحابة هنا نرجح بين أقوالهم بالأدلة. وعائشة تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينشئ صوم التطوع نهارا، يعني يأتي فيقول هل عندكم شيء بأبي هو وأمي وروحي ونفسي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على عائشة، لكنك تتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على عائشة فيقول هل عندكم شيء، يعني هل عندكم شيء نأكله، فيقولون لا، فيقول إن صائم صلى الله عليه وسلم، ليس عنده ليس في بيت النبوة شيء يؤكل. وحديث عروة ابن الزبير ابن أخت عائشة ابن أسماء رضي الله عنه لما قالت عائشة كان يمر الهلال والهلال والهلال 3 أهلة في شهرين ولا يوقد في بيوت أزواج النبي نار، فقال فما كان يعيشكم يا أمي، يعني عايشين على إيه لما كنتم تتقوتون يعني، فتقول الأسودان الطمر والماء، الأسودان الطمر والماء. وعائشة تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينشئ صوم التطوع نهارا كما سيأتي، فلولا أن عندها عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك السنة لما فرقت بين الفرض والنفل. النفل يجوز بنية من النهار عادي، يجوز بنية من الليل وهو أعظم في الأجر، ويجوز بنية من النهار بخلاف الفرض، الفرض سواء كان أداء أو قضاء أو نذرا لأن كل ذلك واجب. قال الميموني سألت أحمد عنه فقال أخبرك ما له عن. وقد روى الدارقطني قال وقد روى الدارقطني عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. وقال كلهم ثقات. وروى أيضا عن ميمونة بنت سعد قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أجمع الصيام من الليل فليصم، ومن أصبح ولم يجمعه فلا يصم. وفي إسناد الواقدي، الواقدي حاله معروف ضعيف. وأيضا فإن الصوم الواجب هو الإمساك من أول النهار إلى آخره، هذا الصوم الواجب، فإذا خلى أوله عن النية فقد خلى بعض العبادة الواجبة عن النية ذكرا واستصحابا، وذلك لا يجوز، ولأنه إذا لم يعقد الصوم أول النهار لم يكن ممتثلا للأمر بصومه، لأن امتثال الأمر بدون القصد لا يصح، فإذا لم يكن ممتثلا للأمر بقي في عهدة الأمر خلاص. قوله: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. وكونه معذورا لا يقتضي أن يحكم له بما لم يفعله حتى وإن كان معذورا، لكن يقتضي سقوط الإثم عنه، ليس بآثم، لكن صيامه لا يصح أن يكون قد صام يوما من رمضان، ويجزئه القضاء كما لو لم يعلم به إلا بعد الزوال. قال: ولأنه صوم واجب، والصوم الواجب لا يصح إلا بنية من الليل كصوم الكفارة والقضاء والنذر المطلق، هذا كله من الواجبات، والواجبات لابد فيها من نية من الليل، ولا يصح أن يقال هناك لم يتعين زمانه فلا بد من النية بخلاف صوم رمضان والنذر المعين، لأن التعيين لو كان كافيا لكفى مجرد الإمساك بدون النية، ولم يفترق الحال بين ما قبل الزوال وبين ما بعده. فإن قيل فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء أن يصوموا بنية من النهار، وعشراء من المعلوم أنه قبل رمضان كان واجبا، ولولا أن الواجب يصح بنية من النهار لم يجزئه. يبقى هو اعترض عن الكلام، هو يورد الكلام كله عن الصحابة والأحاديث المختلفة في صحتها وضعفها والتي يصححها البعض ويضعفها البعض، أنه لا يصح صيام الواجب إلا بنية من الليل. فسيأتي يعني سيأتي معترض ويعترض ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يصوموا بنية من النهار في عاشوراء، وعاشوراء معروف أنه كان قبل رمضان كان واجبا، كان قبل رمضان واجبا، ولولا أن الواجب يصح بنية من النهار خلاص لم يجزئهم. قيل لا نسلم أن صوم يوم عاشوراء كان واجب، يبقى إذن إحنا أصلا لا نسلم لك في هذه المقدمة، لا نسلم أنه كان واجبا على ما يختاره كثير من أصحابنا. وعلى القول الآخر فذاك إنما ابتدأ الله إيجابه من النهار ولم يكن واجبا عليهم من الليل، يبقى هذا واجب من الليل والواجبات الأخرى، أما هذا فكان واجبا من النهار، بخلاف صوم رمضان فإنه واجب من أول النهار وإن لم يعلم بالزمان، وليس لنا صوم يوجبه الله ابتداء في أثناء النهار. نعم أشبه شيء بهذا أن يسلم الكافر، واحد أسلم في النهار، أو يفيق المجنون، أو يحتلم الصبي يعني في أثناء النهار، فيجب عليه الصوم من حينئذ في المشهور عنه. وأيضا فإن هذا لو ثبت لكان في صوم عشرة وذاك يوم صوم منسوخ، فلا يلزم من ثبوت الحكم فيه ثبوته في الصوم المحكم الواجب، لجواز أن يكون ثبت وجوبه بصفة تخالف صوم رمضان، ولا سيما وقد كانوا في أول ما فرض رمضان عليهم يخير أحده في بداية صوم رمضان، كان يخير بين أن يصوم وبين أن يفطر ويفتدي بالطعام، طعام مسكين عن كل يوم، لأنهم لم يكونوا قد اعتادوا الصوم، فخفف عنهم في أول الأمر. فإن كان الواجب قد يجزئ بنية من النهار فلعله في ذلك الوقت. ثم إن قوله لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل حديث متأخر عن صوم عاشوراء، هذا كله ليدلك على أن صيام رمضان لا يصلح إلا بنية من الليل، لابد من تبييت النية، هذا كله أدلة يستدل بها ومباني يبني عليها هذا الحكم، وهذا الحكم كالمتفق عليه. فأما صوم التطوع فيجزئ بنية من النهار، نص عليه في غير موضع، طبعا نص عليه الإمام أحمد في غير موضع، الأدلة القوية في هذا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها ذات يوم فقال هل عندكم من شيء يعني يطعمه صلى الله عليه وسلم، فقلنا لا، قال فإني إذا صائم. فإذا لم يلزم في التطوع نية من الليل، فيكفي فيه نية من النهار. ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيس، والحيس عبارة عن إيه يا شباب؟ ها من يعرف الحيس؟ دقيق وسمن وفيه تقريبا طمور أو مثل هذه الأشياء، سمى الحيس ومن الأطعمة الجيدة عند العرب. فقال أدنيه يعني قربيه فلقد أصبحت صائما. يبقى المتطوع هنا أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، وإن كان الحديث فيه كلام لكن المعنى هذا تدل عليه هذه الأحاديث، له أصبح من النهار فقدم له طعام فوجد أن هذا الطعام لا يروق له أو لم يجد في بيته طعام ونوى الصيام فصام فيقبل صومه، يجوز بالنية من النهار. أما صيام الفريضة فلا، صيام الواجبات فلا. وهذا يدل على أنه أنشأ الصوم من النهار لأنه قال فإني صائم، وهذه الفاء تفيد السببية والعلة، فيصير المعنى إني صائم لأنه لا شيء عندكم خلاص ويقبل الصوم منه على هذا. ومعلوم أنه لو كان قد أجمع الصوم من الليل لم يكن صومه لهذه العلة. وأيضا فقوله فإني إذا صائم وإذا أصرح في التعليل من الفاء. وأيضا فإن الظاهرة من حال من أجمع الصيام من الليل أنه لا يجيء سائلا عن الغداء، وإنما يسأل عن الغداء المفطر أو المتلوم، هو أصلا مفطر ولذلك جاء يسأل، ولو كان مجمعا من الليل لم يسأل. وهذا كله أدل على أن المتطوع يجوز له أن ينوي من النهار ولا يلزمه أن يبيت النية من الليل. قال وذكر إسحاق بن إبراهيم الحنظلي هذا الحديث فقال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة فقال أطعمينا شيئا، فقالت ما عندنا، قال فأشهدكم أن إني صائم يومي هذا، قال فنوى الصيام بعد مضي بعض الوقت. وأيضا قال البخاري رحمه الله تعالى وقالت أم الدرداء كان أبو الدرداء يقول عندكم طعام، وهذا والصحابة كانوا يسيرون سير النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن لهم تعلق كبير بالدنيا وتخزين الطعام ومثل هذه الأشياء، ويقولون لا، يقول إن صائم يومي هذا. قال وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة، يبقى فعله النبي وفعله عدد كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر عن علي وابن مسعود وأنس، وذكر عن معاذ بن جبل وعن سعد بن المسيب قال رأيت أبا هريرة يطوف بالسوق ثم يأتي أهله فيقول هل عندكم شيء، فإن قالوا لا قال أفأنا صائم، رواه أبو عاصم. وهذا يفسر حديث حفصة أن المراد بذلك الحديث بذلك الحديث الصوم الواجب، لسيما وعائشة تروي هذا الحديث ويتقول لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل. المهم الشاهد من الكلام من هذا الكلام كله وأورد فيه أحاديث كثيرة جدا، يبقى احنا هنا على أمرين: صيام واجب كقضاء رمضان، صيام رمضان أو قضاء رمضان أو النذر أو ما شابه ذلك من أنواع الصوم الواجب، فهنا ينبغي عليه يجب عليه أن يبيت النية من الليل، فإن لم يبيت النية من الليل فلا صيام له. أو صيام تطوع، فصيام التطوع الحديث الكثير وفعل الصحابة يدل على أنه يجوز له ألا يبيت النية ويكون صيامه صياما إيش؟ يكون صيامه صحيح. طيب خلاص كده انتهينا. قال أحمد في رواية أبي طالب: من صام فرضا أو قضاء أو نذرا أجمع عليه من الليل، لأن هذا كله صيام واجب، والصيام الواجب يجب عليه أن يجمع فيه النية من الليل. ابن عمر وحفصة يقولان: من أجمع من الليل صام، ومن لم يجمع من الليل فلا صوم. من أجمع من الليل صام، ومن لم يجمع من الليل فلا صوم. بسم الله. وحديث طلحة ابن يحيى عن مجاهد عن عائشة: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ قلنا: لا. قال: فإن صائم. ثم جاءنا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله، أهدي لنا حيس فخبأنا لك منه. فقال: أدنيه فقد أصبحت صائما فأكل. يبقى إذن هنا المتطوع يجوز له أن يفطر، المتطوع كما ورد في الحديث أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، فهذا من التطوع يكتب له بقية يوم، وإذا أجمع من الليل كان له يومه، وسواء على هذا نوى قبل الزوال أو بعده. وقال القاضي أبو الخطاب: يحكم له بالصوم الصحيح الشرعي المثاب عليه من أول النهار. ده كلام سيدنا أبو الخطاب الكلوذاني رحمه الله تعالى، لا من وقت النية سواء نوى، لأن صوم بعض النهار لا يصح بدليل ما لو نواه بعد الأكل أو أراد الفطر في أثناء اليوم، فإذا صحت نيته من أثناء النهار علم أن صومه تام فيكتب له ثواب يوم تام. وقد تنعطف النية على ما مضى، كالكافر إذا أسلم فإنه يثاب على ما تحمله من الحسنات حال كفره، ولأن الحسنات تذهب السيئات، الإسلام يجب ما قبله ويحسب له ما فعله من حسنات حال كفره، ولأنه لو كان صومه من حين النية لوجب أن يجوز الأكل قبلها، بدليل أن وقت الفجر لما كان أول وقت الصوم الذي يثاب عليه جاز له الأكل قبل طلوعه، فلما ثبت أنه لا يجوز أن يأكل ضحوة ثم ينوي الصيام. والمنصوص أصح واختيار أبي محمد. من أبو محمد؟ قلنا إذا قال هذا اختيار أبو محمد يكون من؟ يكون اختيار ابن قدامة في أين؟ يكون اختيار ابن قدامة مقدسي صاحب المغني، محمد بن قدامة المقدسي رحم الله تعالى صاحب النون، لأن الإمساك صدر النهار كان بغير نية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فكيف يثاب على إمساك لم يقصده ولم ينوه؟ وكونه صام اليوم كله لا يجب أن يثاب عليه كله، وإنما يثاب فيما ابتغى وجه الله منه. هذا إذا سلمنا أنه صام أوله، وإلا فالحقيقة أنه لا يوقع عليه اسم الصوم إلا من حين النية، لابد من حين النية، ونجعله قد صام بعض يوم، وما تقدم من الإمساك يشرط بصوم بعضه، وإن سمي فيه صائما فعلى المعنى اللغوي لا المعنى الشرعي، هنا لا يكون المعنى الشرعي. أما إذا أكل فقال أصحابنا لا يصح صومه بحال، وقال القاضي: قول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عشراء ومن أكل فليمسك، على ترك هذا لا ترك الاستحباب، وقولهم الإمساك في يوم لا يجب صومه لا يكون قربه ليس بصحيح، لأن هذا يوم شريف فيه فضل، فالإمساك في قربة، أنك تمسك الحرمة في الزمان هذا قربة تتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. فعلى هذا قال: وتصح النية في جميع ليلة الصوم، يعني يبدأ من المغرب إلى الفجر، ولا يجب استصحاب ذكرها. خلاص أنت نويت برا، خلاص لا يجب عليك أنك تظل مستصحب لذكر النية، بل يكفي استصحاب حكمها إلى آخر النهار ما لم يفسخها. لكن لو فسخها، لو جاء بالليل نوى في المغرب ثم جاء قبل الفجر بساعة وقال سأفطر غدا إن شاء الله، نقول له ايه؟ نقول له خلاص انت كده فسخت النية، فان فسخها ليلا صار كأنه لم ينوي لانه فسخ النية، وان اكل بعدها او جامع لم تبطل عند اكثر اصحابنا، يعني لم تبطل النية، يعني نوى في اول الليل واكل بعد النية او جامع بعد النية، يعني ايه، او شرب بعد النية، هنا لا تفسد النية بهذا. قال ابن حامد: تبطل لأنه تخلل بين العبادة وبينها ما ينافيها، فأشبه ما لو أحدث بعد نية الصلاة وقبل فعله. قال ابن عقيل: كما لو نوى الإحرام فوطئ، وكما لو نوى الزكاة بطعام بعينه ثم طحن وخبزه، وإن فسخها نهارا بأن نوى الفطر صار مفطرا بمنزلة من لم ينوي ولم يأكل. هذا منصوص أحمد، يعني نوى بس جه في النهار قال أنا هاكل الآن، خلاص أنا مفطر وآكل، خلاص هو كده انفسخ الصيام، لا صيام له. وذكر الشريف عن ابن حامد أنه لا يكون مفطرا، وإن تردد في قطع الصوم أو نوى أنه يقطعه فيما بعد فهو على الخلاف في الصلاة، هل يكون صيامه صحيحا أو غير صحيح. قال القاضي وابن عقيل: إن اعتقد الخروج منه أو اعتقد أنه سيخرج خرج، مجرد الاعتقاد ينوي، نص عليه أحمد وكذلك الصلاة بخلاف الحج، وظاهر كلامه أنه يصير مفطرا. قال: في رواية الأثرم: لا يجزئه إذا أصبح صائما ثم عزم على أن يفطر فلم يفطر حتى بدا له ثم قال لا بل أتم صيامي من الواجب، فلا يجزئه حتى يكون عازما على الصوم يومه كله، وإن كان تطوعا كان أسهل. وإذا نوى أنه إن وجد طعاما أفطر وإلا فلا، يعني جاء في الفجر قبل الفجر قال أنا إن شاء الله صائم، لو وجدت طعام سأفطر وإلا ما أجد طعام فلن أفطر. فقال: فوجهان، وجميع الليل محل للنية من المغرب إلى العشاء، حتى لو نوت الحائض وقد عرفت من حالها الطهرة قبل الفجر، ولا بد أن يكون قبل الفجر ولا صح معه، وإن نوى نهارا قبل يوم الصوم بليلة ففيه روايتان. سأبين إن شاء الله. إن نوى نهارا قبل يوم الصوم بليلة ففيه روايتان، يعني جاء قبل المغرب وقال أنا سأصوم غدا إن شاء الله، لكن في الليل لم ينو، فنوى في النهار الذي قبل الليل. أحدهما لا يجزئه، قال في رواية حنبل: يحتاج الرجل في شهر رمضان أن يجمع على الصيام في كل يوم من الليل، بخلاف الأحناف الذين يقولون تجزئ نية واحدة من أول رمضان، وهذا اختيار أصحابنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل. والثانية يجزئه، قال ابن منصور: قلت الأحمر إذا نوى الصوم بالنهار أن يصوم غدا من قضاء رمضان ثم لم ينويه من الليل، قال: قد تقدم منه نية لا بأس به إلا أن يكون فسخ النية بعد ذلك. خلاص. وقد تأولها القاضي في المجرد على أنه استصحب النية إلى جزء من الليل. الصورة إيش يا شباب؟ أعطوك الصورة. أنا اليوم في اليوم 30 من شعبان، فجئت قبل المغرب وقلت أنا إن شاء الله سأصوم غدا، هل هذه النية تصح ولا لا تصح؟ روايتان عن الإمام أحمد. الرواية الأولى أنها لا تصح ويلزمه أن ينوي من الليل، الرواية الثانية أن هذا صحيح طالما أنه لم يقطع النية، طالما أن لم يقطع النية. وقد تأولها القاضي في المجرد على أنه استصحب النية إلى جزء من الليل، وقد تأولها ابن عقيل على قولنا بأنه يكفي لجميع الشهر نية واحدة، وكلاهما ضعيف هو الذي يقتضيه كلام أحمد، فإنه قد نص على أن الصوم يصح مع الأكل إلى طلوع الفجر، وأن النية يجب أن تكون قبل الفجر، يقول أنه لا بد من نية في الليل لكل يوم من أيام الصيام كما دل عليه نص الرواية، وأقرها القاضي في آخر أمره على ظاهرها وهو الصواب، لأن ليلة الصوم تابعة له، فجاز تقديم النية عليها كما يجوز تقديمها على النوم، ولأن النية إذا لم تفسخ فإن حكمها باق، لو بدأ من المغرب حكمها باق لا إشكال في هذا، وإن تقدمت على العبادة بزمن طويل ما لم تفصل بينهما عبادة من جنسها، هنا النية تنفسخ. ولهذا قال كثير من أصحابنا إن نية الصلاة تصح من أول الوقت، أول الوقت أنه سيصلي خلاص نية الصلاة، ما بخلاف ما إذا نوى في ليلة صيام اليوم الذي يلي يومها، إنه قد تخلل بين وقت النية ووقت العبادة وقت يصلح لأداء مثل تلك العبادة. المعنى إيش يا شباب؟ الصورة إيه؟ أنا في أول ليلة في رمضان نويت أن أصوم اليوم الثالث من رمضان، فكل هذه لا تجزئ. لماذا؟ لأنه سيتخلل صيام اليوم الثاني وهذا يقطع النية، فلا بد من تبييت النية لكل ليلة بحدة. فإن قوله لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل ليس بنص، فإن من نوى من النهار واستصحب النية إلى الفجر فقد أجمع الصيام من الليل، لأن الإجماع أعم من أن يكون مبتدأ أو مستصحبا ذكرا أو حكما. يبقى اختار ابن تيمية أن أنا لو نويت من النهار قبل المغرب مثلا أن أنا سأصوم غدا، يقول النية مستصحبة ولا إشكال في ذلك وهذه النية صحيحة. يبقى ولكن الأصل في هذا كله أن ينوي أن يعزم النية من الليل، أن يعزم النية من ماذا يا شباب؟ أن يعزم النية من الليل، يعني حتى تحتاط لعبادتك لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، ولا بد من تبييت النية من جزء من الليل، لابد من جزء من الليل من المغرب إلى الفجر، لك أن تنوي في أي وقت من هذا. ولو تخلل ذلك عمل من أعمال الفطر كالأكل أو الشرب يعني بعد النية أو الجماع، فإن ذلك لا يبطل النية. وأكمل معكم غدا إن شاء الله تبارك وتعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وخمس دقائق إن شاء الله ونبدأ في درس الشفاء بشرح الداء والدواء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.